إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، وضعت عنوانا لهذه الخطبة 5 محاولات. افترضوا أيها الأحبة أن شخصاً يريد أن يصعد إلى قمة جبل، وهو منذ وعاء الحياة وعقل وأدرك يحاول الصعود إلى هذا الجبل، فيصعد قليلاً ثم يخفق ويتراجع ويكرر المحاولة هذه 5 مرات في اليوم. فإذا كان عمره الآن 40 سنة، 30 سنة، 50 سنة، في كل يوم يحاول الصعود والوصول إلى قمة الجبل 5 مرات، بماذا نستطيع أن نصف هذا الإنسان؟ هل نصف بأنه فاشل لأنه ما وصل القمة ونحن ما ندري، ممكن يكون وصل؟ هل نصفه بأنه بليد لأنه يكرر المحاولة، أم نصفه بأنه صبور لأنه لم ييأس، وبأنه مثابر ومحاول وناجح لأنه إن وصل إلى قمة الجبل فقد بلغ المراد، وإن لم يصل فحسبه أنه مات وهو يحاول ولم تفلح الإخفاقات الكثيرة أن تصده عن هدفه؟ بأي الوصفين يمكن أن نصف هذا الإنسان؟ أعتقد أن الجميع سيثنون على فعلته، ونحن كثيرا ما نثني على النمل. نملة تحاول صعود جدار، بارتفاع جدار هذا المسجد المبارك، ثم تسقط وتكرر المحاولة حتى تصل. وكانت العرب تقول: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. لما وضعت هذا العنوان 5 محاولات، تراءى أمام ناظري حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أرأيتم، أخبروني لو أن نهرا غمرا، نهر متدفق وقوي، يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 هي محاولات 5 يومية. محاولات الإيش؟ محاولات الأشياء كثيرة، أهمها محاولة ضبط العلاقة مع الله بالقرب والمناجات والتعبد، هذا أولا. وثانيا محاولة ضبط العلاقة مع الناس بالحب والسلام والود والوئام. سبحانك ربي، منذ عقلنا نحن صغار كان آباؤنا يأخذوننا معهم إلى المسجد ونحن لا نعي شيئا، وأتذكر أول مرة أخذني أبي معه إلى المسجد فرأيت الناس بعد الصلاة يعدون بأيديهم يسبحون، فرجعت وقلت له: يا أبي أبشرك، قد عديت اليوم 100 بعد الصلاة، أظن أنهم يعدون 1، 2، 3، 4. قال لي: لا يا بني، إنهم يسبحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صغار يأخذنا آباؤنا معهم إلى المساجد، ونكبر فتصبح الصلاة عادة، ليست عادة بمعنى أننا نحافظ عليها ولا نتركها، لكن عادة بمعنى أننا نفعلها دون أن نعي الأقوال والأعمال التي نقوم بها. البارحة جلست أفكر كيف نستفتح صلاتنا وكيف نختتمها. في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود من قوله، أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، يعني الطهارة، الوضوء والاغتسال إذا لزم الأمر، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريم الصلاة، الدخول في حرم الصلاة أو في حرمة الصلاة، الله أكبر. إذن نستفتح الصلاة باستشعار الكبرياء لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه بمقتضى هذا اللفظ الله أكبر، ينبغي أن لا يحول بيننا وبينه شيء في صلاتنا، ولا يلهينا عنه شيء، لأنه أكبر، ونحن نعترف ونعلن بأنه أكبر، فلماذا نسمح بالأصغر أن يحول بيننا وبينه أيا كان؟ فإذا قال العبد الله أكبر، فكأنه هتك كل حجب الدنيا وأستارها التي تحول بينه وبين الله، وتوجه بوجهه فلا يلتفت، بلسانه فلا يخاطب غير الله، ولو خاطب غير الله بطلت صلاته، بقلبه، بجوارحه إلى الله. فهذا معنى الله أكبر. إذن صلاة تكرس معنى الألوهية، القرب، المناجاة. والختام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن الآن بدأنا نخاطب الناس، عليكم، لأن الصلاة انتهت، ولكن نخاطبهم بماذا؟ بالوعيد، بالتهديد، بالزجر، بالشتم، بالسب؟ حاشا لله، حاشا لمنصرف من وقوف بين يدي الله ومناجاة لله أن يستفتح علاقته مع الناس بغير الحب والسلام والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله، السلام وئام وحب ووعد وعهد وميثاق، ميثاق. ورحمة الله، وهو دعاء أيضا، دعاء لكم بالسلامة وبالرحمة وبالتوفيق. حينما يقول العبد الله أكبر، يتجه إلى القبلة ويرفع يديه هكذا، إشارة إلى الوحدانية، أنه يكبر إلها واحدا لا إله إلا هو ولا شريك له. لكن في السلام تلاحظ أن الإنسان يوزع السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن الله واحد، أما البشر فكثير. وكما أنك في البداية، بداية صلاتك، أعلنت الوحدانية والتكبير لله، فأنت في ختام صلاتك توزع الحب والسلام والدعاء والتراحم، ذات اليمين وذات الشمال، عمن عن يمينك أو شمالك أو أمامك أو خلفك. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. 5 محاولات، هي في الواقع 50، لأن الصلاة على وجه الخصوص فرضت في السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، وكانت مباشرة وليست بواسطة جبريل عليه السلام. فخاطب الله نبيه بأن فرض عليه 50 صلاة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه بوصية من موسى عليه السلام، حتى قال الله تعالى: هي 5، وهي 50. قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لا يبدل القول لدي. فصارت الصلاة 5 في العدد، ولكنها 50 في الثواب والأجر. فمن صلى 5 فكأنما قام الليل والنهار كله، وصلى 50 صلاة فريضة أيضا. فرضت في السماوات العلى مباشرة، إشارة إلى أن هذه الصلاة عليها مدار الحياة. الصلاة هي شعار التوحيد، لأنك تصلي لله وحده لا شريك له، لا لغيره. الصلاة عليها مدار الأخلاق، لأنها منطلق الأخلاق الكريمة. لما نستفتح صلاتنا بتعظيم الله، ونختتم صلاتنا بالدعاء والتسليم على عباد الله، هذه رسالة واضحة قوية، أن الصلاة تعيد صياغتنا. الصلاة تربينا على أن لا نؤذي أحدا، ولا نعتدي على أحد، ولا نظلم أحدا، ولا نجرح أحدا، حتى الذر، حتى النمل، حتى البعوض. نبي لدغته نملة فأحرق بيت النمل، فأوحى الله تعالى إليه: من أجل نملة واحدة لدغتك أحرقت قرية كاملة من النمل تسبح الله تعالى، فهلا نملة واحدة قصاص. كان بعض السلف يقولون عن أولياء الله الصالحين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقولون إن أولياء الله هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر. إذن ولاية الله ليست ادعاء ولا كبرياء ولا تعاظم، ولاية الله هي التواضع لله والحرص على عدم الأذى لعباد الله. الصلاة هنا تصوغنا حينما نكبر، تعيد صياغتنا خلال 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين أو ركعة واحدة وهي الوتر، تعيد صياغتنا بأن نعرض أنفسنا بين يدي الله الذي يعلم السر والنجوى، وتربينا أن نختم هذه اللحظات من المناجات والتضرع والخشوع، أن نختمها بمخاطبة الناس الذين من حولنا، إنه اطمئنوا فأنتم سالمون منا، سالمون من شرنا، ولكن يدرككم خيرنا بالحب والبركة والدعاء والرحمة. هذه رسالة واضحة جدا، ولذلك نختم صلاتنا بالسلام على الناس الذين من حولنا. طيب، كيف يمكن لإنسان قادم إلى الصلاة أن يؤذي عباد الله، أو في أثناء الصلاة أن يؤذي جاره بالحركات مثلا، أو بالرائحة السيئة، أو بالشعور السلبي تجاهه، أو بالتكبر عليه؟ ممكن واحد جاي إلى الصلاة وهو في طريقه يسرع فيؤذي المارة، أو يضغط صوت المنبه من غير حاجة، أو يوقف سيارته في مكان لا يليق. أين تهذيب الصلاة؟ أين تربية الصلاة؟ أين خلق الصلاة؟ ومن الممكن أن يخرج الإنسان من المسجد وحتى من صلاة الجمعة، فإذا دخل بيته رفع صوته وزمجر وأرغى وأزبد وصرخ على زوجه وعلى أطفاله
وتوعد وصار يطالب ويعاتب ويوبخ. أين أثر الصلاة؟ أين أثر الصلاة؟ لماذا لا تفكر إنه شرعية الصلاة أصلا ليس لأن الله بحاجة إلينا، الله غني عنا، وإنما شرعت الصلاة من أجل تهذيبك ومن أجل أخلاقك وتربيتك وعلاقتك مع الناس. ولذلك فتحت الصلاة بالتكبير وختمت الصلاة بالتسليم على عباد الله. حينما تستفتح صلاتك تحاول 5 مرات في اليوم أن تستشعر معنى الكبرياء لله، الله أكبر، ثم تتذكر أنك تركع فتقول سبحان ربي الأعلى أو العظيم، العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم تسجد وتضع جبهتك وأنفك في الأرض في التراب، لو كنت ملكا أو وزيرا أو شهيرا أو عظيما أو تاجرا أو نبيا، لو كان نبي من الأنبياء كان أعظم ما يتقرب به إلى الله السجود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله تعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه واسجد واقترب. الصلاة قمتها وذروتها السجود، والسجود اقتراب من الله سبحانه وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، اعتراف بالعلو لله، بالعظمة، بالمجد، بالسلطان، بالحكم، وفي مقابله اعتراف للنفس بالضعف، بالتواضع، بالتخلص من الأنا، الأنانية، الذات، الفخر، الكبرياء، الإعجاب بالنفس. لا شيء يقمع كبرياء الإنسان وتعاظم الإنسان وشوفة الإنسان لنفسه مثل أن يمرغ وجهه بالتراب لله سبحانه. ولذلك أصاب الناس مرة من المرات قحط شديد في الأندلس، في إسبانيا التي كانت تسمى الأندلس، فأمر الخليفة الناس بأن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، وجاء الخطيب وهو المنذر ابن سعيد البلوطي الإمام، ذهب إلى الأمير لينظر ما حاله، فوجد أن الأمير جالس منفرد وهو يأخذ التراب ويضعه على رأسه ويبكي ويقول يا رب أنا عبدك المذنب، أتيتك بذنوبي وخطاياي، لا تعذب عبادك بسببي ولا تحرمهم رحمتك من أجلي. فرجع المنذر إلى الناس وقال لهم أبشروا قد سقيتم، ودعوا واستسقوا، فنزل الماء من السماء مثل المثاعب والأنهار تثج ثجا، ولا شيء يحمل الناس على التكبر وجحد الحقوق والعدوان على الآخرين الأقربين والأبعدين وسوء استخدام السلطة إن كانت في المنزل أو في الإدارة أو في البلد، كما نشاهد اليوم حكاما يفترض أن يكونوا رحمة على رعاياهم، صاروا سببا في قتل الملايين وتشريد الملايين والتهجير وقطع الأعضاء وترويع الطفولة وتمزيق الأواصر من أجل التشبث بالسلطة. لا شيء يقمع هذا الطغيان، وكل فرد منا في داخله فرعون صغير لو أتيحت له الفرصة تنمر وتمرد، لابد من قمعه والتواضع لله سبحانه، لا شيء يربي على ذلك مثل الصلاة، السجود، التكبير لله، الإقرار له بالعظمة، وعلى إثرها نوجه للناس التحية والسلام والحب والدعاء والرحمة. الصلاة إذن هي 5 محاولات يومية منذ عقلنا إلى آخر نفس في حياتنا، نكررها باستمرار. لكن حينما تتحول صلاتنا إلى حركات نستثقلها وننظر إلى الساعة بعد كل لحظة، نشعر بالطول، وإذا هممنا بالصلاة تذكرنا كل أعمالنا ومشاغلنا. إذا همت المرأة في الصلاة تذكرت طفلها المحتاج إلى رضاع، وتذكرت قدرها الذي شبت عليه في المطبخ، وتذكرت صديقتها التي وعدتها أنها سوف تتصل بها بالهاتف، وتذكرت واجبات لأنها معلمة لابد أن تعدها للغد، فاختصرت الصلاة. لكن بعد الصلاة يمكن أن تجري اتصال مع صديقة وتجلس ساعة ولا تكترث، لأنه الوقت معنا، الوقت يمدي. وكذلك الرجل إذا شرع أو كبر في الصلاة انهالت عليه الأعمال كلها، حتى يستعجل في صلاته، وأحيانا يقول استعجلت لأني خشيت أنسى، فإذا صلى قام يكتب الأشياء التي تذكرها أثناء الصلاة. الصلاة منحة من الله في بيوت أذن الله أن تذكر، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن يكون الله في عليائه فوق سماواته بأسمائه الحسنى التي هي الكمال والجمال والجلال والعظمة والكبرياء والرحمة والجود والكرم والعطاء والفضل واللطف والعلم والخبرة والسمع والبصر، أن يكون الله يمن علينا بأن يمنحنا قلوبا قادرة على مناجاته، وألسنة قادرة على النطق والتسبيح بحمده، وعقول قادرة على الإيمان به. هذه نعمة كبرى. ثم أن يكون هذا هو مدرجنا ومدخلنا إلى مرضاته وإلى جنته، بل ومدخلنا إلى السعادة في الدنيا، فلا شيء يعفينا من الكآبة والقلق والحزن والتوتر والألم النفسي مثل لحظة مناجاة نخاطبه فيها سبحانه. نستفتح صلاتنا بالحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، بل الله سبحانه سماها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قل الحمد لله رب العالمين وكأنك تسمع التجاوب الرباني العظيم، اعبد الله كأنك تراه، حمدني عبدي. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وأعظم ما نثني به على الله الرحمة، صفة الرحمة. مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا دعا اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة أيضا تربينا على معنى التعلق بالله، التعلق بالله. واحد يردد هذه السورة في اليوم على الأقل في كل ركعة مرة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في صلاة الظهر مثلا 4 مرات يرددها، وفي كل يوم في كل صلاة. هل يكون هذا التكرار سببا في الغفلة، أم يجب أن يكون التكرار سببا في الحياء من الله الذي نخاطبه ونحن غافلون، نخاطبه وقلوبنا معلقة عند غيره؟ لو عقلت قلوبنا لا صاغت الصلاة حياتنا وشخصياتنا من جديد، وأصبحت لا أقول بصمة مؤثرة في حياتنا، بل أصبحت سببا يعيد ترتيب جميع أمور دنيانا وآخرتنا، حتى أشكالنا ومظاهرنا. فالصلاة تربينا على القوة، وتربينا على النظافة، وتربينا على الجمال، وتربينا على طيب الرائحة، وتربينا على الاستقامة. فأنت تناجي ربك في هذه السورة، وفي السورة نفسها جانب العلاقة مع الناس، لأنك لما تقول اهدنا لا تقول اهدني. لو قال واحد اهدني الصراط المستقيم بطلت صلاته، لأن القرآن هكذا اهدنا. فأنت تناديه وتدعوه باسم الجماعة، باسم المجموعة، وهذا معناه تكريس طبيعة العلاقة مع الناس، أنك بحاجة إلى أن تعرف كيف تصافح الناس، كيف تبتسم للناس، كيف تخفض جناحك للناس، كيف توصل خيرك إلى الناس، كيف تعفو وتصفح عن الناس، كيف تقدر ظروف الناس. شوف اللي قدامك هذا يمكن يكون أخطأ عليك، لكن تراه عنده معاناة، ولو عرفت ظروفه ربما عذرته، فلا تتعجل وسامح وتجاوز. الصلاة إذن هي 5 محاولات يومية لتكريس العلاقة مع الله بالمناجاة والمخاطبة واستحضار معنى الألوهية، هذا أولا. وهي أيضا 5 محاولات لتطبيع وتجميل وتحسين العلاقة مع الناس. والعلاقة مع الله سبحانه هي أفضل ما يجعل العلاقة مع الناس جميلة. أيها الأحبة، كلنا ذلك الرجل الذي فيه طين الأرض وفيه نفخة ملائكية. أحيانا يحدث أن أستحضر في صلاتي وأستشعر بعض هذه المعاني، فأحس أني أخاطب الله وأناجيه، وأتمنى أن يطول الوقت ويطول، لأنني أشعر بنشوة روحانية لا تقدر بها ثروات الدنيا كلها. ويغلب على صلاتي أن أصلي وأحاول أن أستحضر تلك الروح التي وجدتها يوما من الأيام، أشعر بقرب الله أو بقربي منه، فأجد أن شهوات الدنيا ومشاغلها وارتباطاتها شغلتني حتى لم أجد تلك الروح العالية. ربما أتذكر أني قبل سنوات وجدت إشراقة روحية في صلاتي، فهذا يجعلني لا أمل ولا أيأس من تكرار المحاولة. ولكني مع الوقت أدركت أنه من أجل أن أصلي صلاة تليق بي يجب أن تكون حياتي وشخصيتي مهيئة لذلك، وأن أستعد لها. نعم، أستعد لها بالوضوء، أستعد لها يعني ما قبل الصلاة من رواتب، إنما ينبغي أن تكون روحي أيضا فيها قدر من الحضور والاستعداد للمخاطبة والمناجاة. أما إذا انشغلت بشهوة لا يرضاها الله، أو قد تكون هذه الشهوة شهوة جسد، قد تكون شهوة مال، قد تكون شهوة لسان بالقيل والقال، فالانطلاق مع هذه الشهوات يحول بيني وبين ربي، حتى إذا حضرت بين يديه وأحببت أن أستحضر قلبي وإيماني وروحانيتي وجدت أن حالي لا يساعدني لأني كنت غافلا. فاللهم اجمع قلوبنا عليك يا رب العالمين، واجعل صلاتنا قربا وزلفى إليك، وقربنا إليك قربا لا بعد بعده يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة التي تعلمنا القرب من الله والتكبير، ثم تخرجنا من هذه الحالة الإيمانية الروحانية إلى الحياة عن يميننا وعن شمالنا بإشاعة السلام والحب والرحمة بين العباد. الصلاة في أثنائها تعيد عجننا، تعجننا من جديد لنكون إخوة. ففي الصلاة، في الوقوف بين يدي الله، لا يوجد فروق، لا يوجد فروق بين الناس، لا بسبب اللون ولا بسبب الجنسية ولا بسبب القبيلة ولا المال. والله سبحانه لا ينظر إلى أشكالكم بياضا وسوادا، جمالا وقبحا، طولا وقصرا، صحة ومرضا، ولا إلى أموالكم ولا إلى مناصبكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا، في مسمع الروح الأمين فكبرا. محمود مثل إياس، الحاكم مثل المولى العبد، محمود مثل إياز، قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغفرا، العبد والمولى على قدم الثرى وقفا لوجه على قدم التقى، وجه العبد والمولى على قدم التقى وقفا لوجهك خاشعين على الثرى. همسة صغيرة أيها الأحبة، سمعنا عن الصلاة خطب كثيرة، وقرأنا كتبا كثيرة ومحاضرات وأقوال، وأهم من هذا أنه مارسنا الصلاة وأديناها، لأن الصلاة تربية والأب يعود أبناءه عليها. الصلاة انضباط، الصلاة هوية، الصلاة معيار، الصلاة ضبط للوقت، الصلاة راحة نفسية إلى آخره. نعمة كبيرة أن يكون العبد يصلي، ومصيبة جسيمة أنه كثير من الشباب يرسلون لي يقولون يقول لي واحد: أنا طالب في كلية الشريعة وحافظ نصف القرآن ولكني لا أصلي إلا أحيانا. وبنات يقولون: إحنا نحب الله ونحب الخير ولكن لا نصلي، نتثاقل. فالبعض يرسل لهم الوعيد ويتداولون حديث عن عقوبة تارك الصلاة وأنه يعاقب بأربعين خصلة وإلى آخره. هذا موضوع وكذب لا يصح، ولا مفروض أن الناس الشاردين أننا نستدعيهم إلى رحاب الله بالعصا والتخويف، لا، نستدعيهم بالإقناع وبالحب وبالرحمة وببيان فضل الصلاة وأجر الصلاة وثواب الصلاة. فالترغيب يكون قبل الترهيب، والحب يكون أولا حتى في عبادة الله سبحانه. ولا يمنع هذا أن يكون هناك ترهيب، ولكن يكون ثانيا وليس أولا. السؤال: على كثرة ما صلينا والحمد لله اللي وهبنا الصلاة، وأنا أسأل نفسي صراحة، ماذا تفعل الصلاة فينا؟ هل فعلا الصلاة عبارة عن تيار يجري في عروقنا إذا صلينا فنكون بعد الصلاة في حال أفضل منا قبل الصلاة أو حتى أثناءها؟ على كثرة ما صلينا هل غيرت الصلاة بعض عاداتنا السيئة؟ الإدمان، شباب تربوا أدمنوا على شراب أو على مشاهدة حرام أو على علاقة حرام أو على سوء خلق مع الوالدين أو مع غيرهم أو على أي كان، والواحد يتمنى أن يبذل الدنيا ويتعافى. طيب قدامك الصلاة يا أخي، بس صلي صلاة مؤثرة، صلي صلاة مودع، حاول. حنا نقول خمس محاولات. أكثر سؤال يريدني في موضوع الصلاة: كيف أخشع في صلاتي؟ الخشوع في الصلاة يا أخي الكريم ليس كتابا تقرأه ولا برنامجا تشاهده ولا خطبة تسمعها، الخشوع في الصلاة هو روح، هو خمس محاولات. حاول خمس مرات في اليوم أن تخشع في صلاتك، وتأكد أنك سوف تصل، لأنك تتاجر مع الكريم الأكرم. الله تعالى يدعو الشاردين والمبتعدين ويقول: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يدعو الكافرين والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكيف يرد الله من جاءوا إلى رحابه ووقفوا ببابه ورفعوا أيديهم إليه وتألهت قلوبهم بذكره وداوموا الدعاء؟ حاشا كرمه وفضله أن يردهم. أهم شيء اعرف ربك، اعرفه بالرحمة والكرم والجود والفضل والعطاء، واستمع إليه وهو يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإياك أن تضع ذنوبك أمام عينيك وأنت تصلي حتى تحول بينك وبين صلاتك، بل ضعها تحت قدميك واطلب من الكريم الأكرم أن يسامحك منها وأن يعفو عنك ويتجاوز وأن يعينك على تركها وأن يبدلها لك سيئات وأن يبدل لك السيئات حسنات وأن يبدلها لك طاعات، كما قال سبحانه: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم وكلماتك التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وأنت الكريم الأكرم الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن تجيب دعواتنا وتغيث لهفاتنا وتجمع شملنا وترد غربتنا وتكشف كربتنا وتطهر قلوبنا وتصلح أحوالنا وتنصر أمتنا وتجمع شملنا على الحق يا أرحم الراحمين، وتهدينا إلى صراطك المستقيم، وتكفينا شر نفوسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.